العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل السادس عشر في الإضافة وفيه أبحاث. البحث الأول: قد عرفت أن سبعا من المقولات أعراض نسبية، وهي الإضافة والأين إلى آخره. كان الكلام في الماهيات أو المقولات العالية على تصنيف المشائين. قلنا أن المشائين قسموا المقولات والماهيات والأجناس العالية إلى جوهر وعرض، ثم قسموا العرض إلى تسعة أقسام. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول والقسم الثاني، الكم والكيف. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث إلى التاسع. هذه الأقسام السبعة الأخيرة من المقولات والأجناس العالية جميعا تشترك في خصوصية واحدة، وهي أن فيها نسبة، ومن هنا سميت بالمقولات النسبية. الآن نريد أن ندخل في بحث الإضافة، ولكن قبل الدخول في بحث الإضافة في هذا العنوان أو في البحث الأول، السيد العلامة يذكر مطلبا لا يختص ببحث الإضافة، وإنما يرتبط ببحث المقولات النسبية جميعا. بحث الإضافة إنما يبدأ من البحث الثاني للبحث الأول، أما في البحث الأول فهو بمنزلة القانون العام لهذه المقولات السبع النسبية. في هذا البحث الأول يريد أن يشير المصنف إلى هذه النكتة، وهي أن هذه المقولات هي النسبة، أم أن هذه المقولات هي هيئات حاصلة من نسبة. الإخوة يتذكرون بالأمس في الألم واللذة قلنا أن هناك قولين في المسألة. قول يقول أن الألم والإدراك، أن الألم واللذة هما إدراك، وقول يقول أنهما هيئتان حاصلتان من إدراك الملائم أو المناثر. نفس ذاك البحث يأتي هنا، وهو أن هذه المقولات الإضافة، المتى، الوضع، الجداء، يفعل، ينفعل، أين، هذه المقولات السبع هي نفسها النسبة، أم أنها هيئات حاصلة من نسبة للموضوع إلى شيء آخر. فمثلا المتى هذه ليست هي نسبة الشيء إلى الزمان، ليست مقولة المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان، لا، المتى هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. وهذا الفرق الدقيق هو الذي يستطيع أن يميز لنا جيدا بين الأين والمكان، بين المتى والزمان ونحو ذلك، وهو فرق كثيرا ما يقع فيه الخلط. أنا وجدت في كثير من كتابات هؤلاء المفكرين المحدثين اللي يكتبون في المقولات الفلسفية هذا الخلط واضح عندهم. يقولون أن المتى هي نسبة الشيء إلى الزمن، أن المكان هي نسبة الشيء ماذا، أن الأين هي نسبة الشيء إلى المكان ونحو ذلك. هنا السيد العلامة في هذا البحث الأول يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أن هذه المقولات ليست هي النسب، بل هي أمور حاصلة ناشئة من هذه النسب، لأنها أعراض، والنسبة عرض أو ليست بعرض. من هنا السيد العلامة يحاول أن يقيم دليلين لإثبات أن المقولات النسبية ليست هي نسبة، بل هي هيئات حاصلة من نسبة. خب هذا الكلام رد على من؟ الإخوة يتذكرون نحن في بحث المقولات قلنا هناك بحث في عدد المقولات، قول كان يقول أن المقولات 10، 1 جوهر و9 أراضية، وقول كان يقول أن المقولات 4، صاحب النصيرية راح من ذهني اسمه هناك ساوجي كما فيه هو في ذهني، كان يقول المقولات 4: جوهر، كم، كيف، نسبة. إذن كان يرى أن النسبة هي مقولة وتحتها أنواع ماذا؟ 7. وكذلك في كلام شيخ الإشراق إذا تتذكرون من عد المقولات قال كم، جوهر، كيف، نسبة، حركة. إذن جعل النسبة هي المقولة، ونحن نريد أن نثبت هنا أن النسبة ليست مقولة، وإنما النسبة شيء تنشأ منها المقولة. بعبارة أخرى نريد أن نقول أن النسبة ليست معقولا ماهويا، ليست من الماهيات. بأي وجه؟ قال بدليلين السيد العلام. الدليل الأول وهو أنكم تتذكرون بأننا نحن قسمنا الموجودات في أول المرحلة الثانية إلى الوجود في نفسه والوجود في غيره، ثم الوجود في نفسه قسمناه إلى الوجود لنفسه وإلى الوجود لغيره. الوجود في نفسه لغيره عرض، الوجود في نفسه لنفسه جوهر. في قبال هذين القسمين ماذا كان يوجد عندنا؟ الوجود في غيره الذي قلنا أنه ليست له ماهية لأنه وجود قائم بالطرفين، والماهية هي التي تحمل على شيء، والوجود في غيره لا يمكن أن يحمل عليه شيء أو تحمل على شيء. واضح هذا المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال وهو أن النسبة وجود في نفسه لو وجود في غيره، ها؟ وجود في غيره معنى حرفي قائم بالطرفين، والمقولات وجود في نفسه لو وجود في غيره، في نفسه. إذن لا يعقل أن تكون المقولات هي النسبة، لأن النسبة عن بطريق الشكل الثاني، لأن النسبة وجود في غيره والمقولة يعني ما هي وجود في نفسه. إذن نتكلم في الماهيات العرضية، والماهيات العرضية لها وجود في نفسه أو ليس لها وجود في نفسه؟ نعم. إذن لا يعقل أن تكون النسبة هي الماهية والمقولات العرضية هي النسبة، بل هي وجود عرضي ناشئ من نسبة الشيء إلى الزمان، من نسبة الشيء إلى المكان، وهكذا من النسب المختلفة. هنا يبقى هذا السؤال وهو أنكم عندما تعبرون أن المقولة، مقولة الإضافة مثلا، أو مقولة مقولة أن يفعل أو أن يفعل، أو مقولة المتى، هي النسبة، هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى كذا، هذه النسبة هي علة وجود تلك الماهية، هي علة وجود ذلك المقولة والوجود، أو أن العلة شيء آخر. نحن إذا نقول، شوفوا تعبيرنا، نقول أن مقولة المتى، هاي المقولة يعني ما هي، هذه الماهية لها وجود أو ليس لها وجود، أين علتها؟ علتها هي النسبة. يعقل هذا أو لا يعقل؟ لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن الوجود في نفسه أقوى من الوجود في غيره، فلا يعقل أن تكون هي العلة. إذن علتها شيء آخر. لعد هذه النسبة ما هي؟ نقول هذه علة إعدادية لحصول ذلك الوجود، لحصول ذلك العرض، لأن العرض وجود في قبال وجود الجوهر، وجود ذاك وجود، هذا وجود في نفسه وذاك وجود في نفسه آخر، فيحتاج إلى علة. علته من؟ علته المفيضة شيء آخر، ولكن هذا الوجود العرضي لكي يفاض من علته يحتاج إلى مقدمة إعدادية أو لا يحتاج؟ نعم. ما هي مقدمته الإعدادية؟ نسبة الموضوع إلى الزمان، نسبة الموضوع إلى المكان، نسبة متكررة في الإضافة، وهكذا. إذن عندما نقول بأن الهيئة المقولات هيئات ناشئة من نسبة، لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الهيئات تكون معلولة لتلك النسب، لا، تلك النسب إنما هي مقدمات إعدادية لحصول هذه الوجودات العرضية. من قبيل ما ذكرنا في مبحث العلم، قلنا بأنه أنت جنابك عندما يقع بصرك على شيء فهذا يكون مقدمة إعدادية لإفاضة العلة المجردة، الوجود العلمي ماذا؟ عندك، وإلا ليس هذا الوجود المادي الخارجي هو العلة لحصول العلم عندك، بل هو مقدمة إعدادية لإفاضة العلة الوجود على هذا الموجود الذي حصلت عنده تلك المقدمة الإعدادية. واضح الدليل الأول؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يشير إليه المصنف في المقام يقول: لو كانت المقولة هي النسبة، خب نحن نأتي إلى مقولة الإضافة، نجد أن مقولة الإضافة مركبة من ماذا؟ نسبتين، نسبة أليف إلى باء الذي لباء نسبة ثانية إلى أليف، إذن يلزم أن تكون الماهية الواحدة ماذا؟ ماهيتان، يلزم أن يكون الواحد كثيرا وهو محالون. هذان برهانان لإثبات أن المقولات العرضية النسبية ليست هي النسبة، بل هي أمور ناشئة، هيئات ناشئة من النسبة. إذن عندما نقول مقولات نسبية، هاي الياء الموجودة في النسبة هياء النسبة، يعني نريد أن نقول مقولات نشأت من نسبة، لا أننا نريد أن نقول مقولات هي نسبة. قال: قد عرفت أن سبعا من المقولات أعراض نسبية. كما أشرنا هذا البحث الأول لا علاقة له بالإضافة، بل يعم الإضافة وغير الإضافة. أن سبعا من المقولات أعراض نسبية، وهي الإضافة والأين والمتى والوضع والجدى وأن يفعل وأن ينفعل. ومعنى نسبيتها، الآن نريد أن نبين ما معنى أن هذه معاني نسبية، أمور نسبية. قال: أنها هيئات قائمة بموضوعاتها، ولكن من أين؟ من نسب موجودة في هذه الموضوعات إلى أشياء خارجية. إذن هي هيئة، ولكن هيئة قائمة، هيئة يعني عرض، عرض قائم بموضوعه، لأن كل عرض يحتاج إلى جوهر، كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ولكن هذه الأعراض والهيئات ما هو منشأها؟ قال: من، هذه المن من نشوية، نشأت من نسب، مو أن تلك النسب علة لها، لا، تلك النسب ليست علة لها، من نسب موجودة فيها، أي في تلك الموضوعات. لا أن هذه المقولات العرضية النسبية هي عين تلك النسب الوجودية، لا، ليس الأمر كذلك، كما كان في كلام الساوجي أو كان في كلام شيخ الإشراق. لا أن هذه المقولات عين تلك النسب الوجودية، وذلك لبرهانين. البرهان الأول: أنك عرفت في بحث الوجود الرابط والمستقل أن النسبة رابط موجود في غيره، وجوده وجود في غيره، لا استقلال له أصلا، لا يحمل على شيء ولا يحمل عليه شيء، فلا يعقل أن تكون الماهية نسبة، لأن الماهية ما يقع في جواب ما هو، يعني ما يقع محمولا، وهذه لا تقع لا موضوعا ولا محمولا، لأنه لا ماهية لها، لأن الماهية ما يقال على الشيء في جواب ما هو، والمقولات ماهيات جنسية، يعني وجوداتها في نفسها، فلا تكون النسبة مقولة ولا داخلة تحت مقولة، لأن الدخول تحت مقولة يحتاج إلى شرطين: أولا الحمل، وقلنا لا يحمل عليه شيء، وثانيا ظهور آثار تلك المقولة على ذلك في ذلك الموضوع، وكلاهما غير موجود في المقام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: على أن النسبة في بعض هذه المقولات متكررة كما في الإضافة، فإن النسبة في الإضافة متكررة، نسبة أليف إلى باء، المنسوب باء إلى أليف، فهما نسبتان متكررة متكثرة، ولا معنى لتكرر الماهية، يعني يلزم أن تكون الماهية الواحدة ماهيتان أو ماهيات متعددة، كمقولة الإضافة التي يجب فيها تكرر النسبة، فيها نسبتان، ومقولة الواضع التي توجد فيها نسب كثيرة، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة الجميع إلى الخارج. بس هذه الأجزاء كلما ازدادت كلما ازدادت النسب، لأنه نحن نأخذ نسبة الرأس إلى الصدر والصدر إلى القدمين وهكذا، فكلما ازدادت الأجزاء ازدادت النسب. فلهذا عرفوا الوضع هو أنه مقولة الوضع نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ثم نسبة الجميع إلى الخارج، ومن هنا يحصل القيام والجلوس والانبطاح والاستلقاء ونحو ذلك، وهذه كلما تغيرت الهيئة تغيرت ماذا؟ النسب الموجودة. فإذا هذه النسب كلما تغيرت نجد تحصل عندنا هيئة جديدة غير الهيئة السابقة. قال: ومقولة الوضع التي فيها نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض، التعبير فيه مسامحة، مقولة الوضع ليست نسبة بعض الأجزاء إلى بعض، وإنما نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. مقولة الوضع بعضها منسوب إلى بعض أو الجميع بعضها منسوب إلى بعض؟ الجميع. فلهذا إن شاء الله في مقولة الوضع هذا التعريف نصححه، نقول مقولة الوضع ليست نسبة البعض، يعني الفوق إلى التحت لا، أو التحت إلى الفوق لا، نسبة الأجزاء، ولكن ماذا؟ بعضها إلى بعضين. قال: نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج، وربما قامت تلك المقولة مقولة الوضع على نسب كثيرة جدا، إنه كلما ازدادت الأجزاء تزداد ماذا؟ النسب القائمة بينها. فتبين إلى هنا أن المقولة النسبية هي هيئة حاصلة للشيء من نسبة كذا وكذا قائمة بذلك الشيء. إذن المقولة ليست هي النسبة، بل عرض، هيئة، حالة قائمة بالشيء من نسبته إلى شيء معين. هذا تمام الكلام في البحث الأول. الآن ندخل في بحث الإضافة. البحث الثاني الإضافة. في هذا البحث الثاني يتعرض المصنف لأمور ثلاثة. الأمر الأول في تعريف الإضافة. الأمر الثاني أنه هذا التعريف حدي أو ليس بحدي. الأمر الثالث في بيان أقسام المضاف والإضافة كم هو. يعني إذن أولا نتكلم عن تعريف الإضافة ما هو، ثم نتكلم أنه هذه الما ما شارحة ما حقيقية أو أنه تعريف لفظي، ثم نتكلم كم هو. أما لقائل أن يقول لعد أين هل هو، هذا هل هو يأتي في البحث الثالث، أن الإضافة هل هي يعني توجد عندنا إضافة في الخارج أو لا توجد عندنا إضافة في الخارج. أما البحث الثاني الذي قلنا فيه هذه الأمور الثلاث، يقول الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر، هيئة حاصلة، ولكن من أين حاصلة؟ من نسبة شيء إلى شيء آخر، يعني من نسبة زيد إلى عمرو. هسه هذا زيد تارة أخ لعمرو وأخرى أب لعمرو أو ابن لعمرو، مو مهم، المهم هناك نسبة بين هذا الإنسان وهو زيد إلى ذاك الإنسان الآخر وهو عمرو. هسه إما أخوة إما بنوة إما أبوة وما يهم أي نسبة كانت. خب ذاك الآخر شلون؟ هم إلى نسبة إلى هذا الأول أو ليست له نسبة إلى هذا الأول؟ نعم، وذاك المنسوب إليه أيضا له نسبة إلى هذا المنسوب الأول. إذن توجد عندنا نسبتان، نسبة زيد إلى عمرو الذي عمرو أيضا منسوب إلى زيد، أكو نسبتان. إذن الإضافة ناشئة، هذه الهيئة ناشئة من نسبة واحدة أو ناشئة من نسبتين؟ ناشئة من نسبتين، ومن هنا عرف فيما سبق الإضافة بأنها ناشئة من هيئة من نسبة متكررة، يعني نسبة أليف إلى باء ونسبة باء إلى أليف. واضح المطلب؟ قال أن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء أليف إلى شيء آخر باء منسوب، هذا الشيء الآخر يعني باء منسوب إلى الشيء الأول، يعني أليف ذاك الأول ماذا كان؟ كان منسوبا إلى باء المنسوب إليه، أي إلى باء. أعيد، من نسبة الشيء أليف إلى شيء آخر باء، ذاك آخر باء ما هو؟ قال منسوب إلى أليف، أليف ماذا كان يوجد فيه؟ يوجد فيه نسبة إلى باء المنسوب إليه، أي إلى باء. خب مثاله أين؟ قال كهيئة الإضافة التي في الأخ، فإن في هذه الهيئة نسبة الأخ كزيد بالأخوة إلى أخيه كعمر أو بكر إلى أخيه. خب هذا الأخ عمر ما هو؟ قال المنسوب إلى هذا الأخ، يعني المنسوب إلى زيدين. خب هذا الأخ المنسوب إلى زيدين ماذا كان؟ زيد ما هو؟ زيد كان المنسوب إلى عمرين، المنسوب إليه. هذه بالأخوة يتعلق بالمنسوب الأول مو بالمنسوب إليه، وإن كان بالمنسوب إليه أيضا صحيح، ولكنه أصح وأوضح بالمنسوب إليه. يعني هكذا، فإن في هيئة الإضافة نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب بالأخوة، إلى من؟ إلى هذا الأخ زيد المنسوب إلى عمرين. إذن فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة. هنا يأتي سؤال، التفتوا لي المطلب شوية دقة بي، هنا يأتي سؤال، هذه النسبة يا نسبة، النسبة المقولية لو النسبة الإشراقية، هاي الإضافة يا إضافة، إضافة مقولية لو إشراقية، مقولية لأنه قائمة بطرفين، يعقل أن تكون لي نسبة إليك وأنت لا توجد نسبة لك إلي؟ يعقل؟ ها؟ إذن النسبة الواحدة هي دائما تقتضي ماذا؟ طرفين. أذا أنا إذا انتسبت إليك هي مقتضى نفس هذه النسبة ماذا؟ أنت منتسب إلي، لأنها قائمة النسبة بالطرفين. إذا نحن في الإضافة نحتاج إلى نسبة متكررة لو تكفينا نسبة واحد، ها؟ نسبة واحدة نحتاج لأنها مقولية قائمة بطرفين. أنا عندما أقول أنا منسوب إليك وبيني وبينك نسبة، شنو معنى بيني وبينك نسبة؟ شنو معنى بيني وبينك نسبة؟ يعني أنا إن نظرت إلى نفسي فأنسب إليك، وأنت إن نظرت إلى نفسك فماذا؟ فتنسب إليك. إذن نحن في الإضافة، في المقول، في الإضافة المقولية نحتاج إلى نسبتين، لو نحتاج إلى نسبة واحدة ونسبة واحدة. نعم، هذه النسبة حيث أنها قائمة بالطرفين تنشأ منها هيئتان، مو هيئة واحدة. فإذا الإضافة نسبة متكررة له هيئة متكررة، فهي هيئة متكررة لا أنها نسبة متكررة. والموجود عموما في كلمات الحكماء أنها ماذا؟ نسبة متكررة، ولكنه الذي يأتي في النظر أنه لا، ليست نسبة متكررة وإنما هي ماذا؟ هيئة متكررة. هذه الهيئة المتكررة منشأها أين؟ هذه النسبة القائمة بالطرفين. شلون؟ قلنا بأنه مو علة. هذا إذا كنا نقول أن النسبة علة، نعم، أنت بإمكانك أن تشكل علينا أن العلة الواحدة لا تصدر يصدر منها معلولان. هالشكل في تستدل بعد، ها؟ الجواب لا. أنا ليش دفعت العاد فيما سبق؟ قلت بأنه هذا ليس معلول بل علة إعدادية، وحيث أن هذه العلة الإعدادية قائمة بطرفين فتحصل هيئة هنا وتحصل هيئة هنا. ثم أساسا إحنا بنقول، نقول هذا فيه صفة الأخوة لهذا، وهذا فيه صفة الأخوة لذلك. هذين النسبتان له هيئتان، هاي الأخوة نسبة له هيئة، والأخوة هيئة مو نسبة، هذه الأخوة كيفية هيئة عارضة على زيد، والأخوة هيئة أخرى عارضة على عامر. إذن هذه النسبة الواحدة تنشأ تكون مقدمة إعدادية لحصول هيئتين عرضين، عرض لهذا وعرض لذاك. ومن هنا فالصحيح أن تعرف الإضافة أنها هيئة متكررة ناشئة من نسبة قائمة بطرفين. إذن بعد هل يبقى فرق بين مقولة الإضافة ومقولة المتى أو لا يبقى فرق؟ ها؟ بعد لا يبقى فرق، لأن مقولة المتى هي نسبة واحدة ومقولة الإضافة أيضا نسبة واحدة. السيد العلامة يريد يفرق بينهما، يريد أن يقول أن نسبة أن مقولة الإضافة فيها نسبة مكررة، ولكن مقولة الأين بها ماذا؟ نسبة واحدة. الجواب كلا، كلها فيها نسبة واحدة، ولكن الفرق أنه في النسب الموجودة في غير الإضافة لا تنشأ إلا هيئة واحدة، أما في مقولة الإضافة تنشأ هيئتان. يعني عندما نقيس الشيء إلى المكان فقط الشيء المقيس إلى المكان المنسوب إلى المكان تكون فيه صفة، أما ذاك المضاف إليه المكان هم تكون فيه صفة أخرى؟ لا، لا تكون فيه صفة بخلافه في المقام، لأنه نسبة قائمة بالطرفين فتحصل هيئة للطرفين معا. إذن فالصحيح أن الإضافة هي هيئة متكررة حاصلة من نسبة قائمة بطرفين، لا أنها نسبة متكررة قائمة، أقول هيئة، لا أنها هيئة واحدة ناشئة من نسبتين متكررتين. هيئة ماكو هناك، هيئة ماكو، شنو ذاك الهيئة اللي تحصل لذاك؟ لا، شوفوا تعالوا في الزمان، في المتى انتم تنسبون زيد الى الزمان، فتحصل فد خصوصيه في زيد. شنو الخصوصيه اللي تحصل في الزمان؟ اكو انا فسياتي ان شاء الله بانه الزمان ليس ظرفا، سياتي في المكان ليس ظرفا. شوفون أنا تحصل فرد شيء، يحصل فرد شيء لم يكن قبل النسبة موجود. الزمان بعد أن ننسب إليه شيء يحصل فيه شيء لم يكن موجودا، لا يبقى على هذا. المكان من ننسب إليه شيء تحصل فيه هيئة لم تكن موجودة، لا. أما بخلافه عندما ننسب زيد إلى بكر بالأخوة، نجد أنه قبل هذه العلاقة كان زيد ولا صفة الأخوة، وبعد هذه العلاقة زيد مع صفة الأخوة. قال فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة، لابد نقول ماذا؟ لا، الهيئة التي في مقولة الإضافة متكررة، الإضافة وبين مطلق النسبة. السيد العلامة يفرق بين النسبة الموجودة في الإضافة والنسبة الموجودة في باقي المقولات، يقول هناك غير متكررة وفي الإضافة متكررة. أما بناء على ما بينا بعد لا توجد هناك، لا يوجد هناك فرق بينها. نعم الفرق في مكان آخر، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا، بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة، لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر. الجواب لا، الصحيح فإن فيها هيئة متكررة، لكل من المضافين هيئة غير الهيئة التي في الآخر، غير أنهما متلازمان. ليش متلازمان؟ لأنه يكونان من قبيل المعلولين لعلة واحدة، لأنه العلة الإعدادية مالتهم ماذا؟ واحدة، فيكون متلازمين في الوجود. يعني إذا زيد فيه أخوة لابد أن يكون في عمر ماذا؟ أخوة. وإذا كان في عمر أخوة فلا بد أن يكون في زيد أخوة. ومن هنا بعد ذلك سنقول أن المتضائفين متلازمان وجودا قوة فعلا عدما ونحو ذلك، لأنه يكون من قبيل المعلولين لعلة ثالثة. المعلولان لعلة ثالثة متلازمان لو مو متلازمان؟ نعم. وهذه النسبة الواحدة هي منشأ وجود هاتين الهيئتين، هنا في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. قال غير أنهما متلازمان لا تنفك في ذهن كما هو واضح ولا خارج. وهذا إشارة إلى البحث الخامس، البحث الرابع الذي سيأتي، من أن من أحكام المتضائفين المتكافئان وجودا عدما قوة فعلا خارجا ذهنا. هذا إلى هنا تعريف الأمر الأول في البحث الثاني. الأمر الثاني في البحث الثاني، وهو أن هذا التعريف هل هو تعريف حقيقي أو هو تعريف لفظي؟ خب هذا البحث في ذهني تعرضنا له مرة أو مرتين في أبحاث سابقة، ولكن لأهميته خصوصا في علم الأصول، خصوصا في علم الفقه، أيضا نشير إليه مرة أخرى. في المنطق احنا نقسم التعريف إلى تعريف حقيقي وإلى تعريف غير حقيقي. ما هو التعريف الحقيقي وما هو التعريف غير الحقيقي؟ التعريف الحقيقي في المنطق هو الذي يزيدك التعريف علما كنت جاهلا به، هذا تعريف حقيقي. يعني قبل هذا التعريف كنت جاهلا وبعده كنت صرت عالما، يعني التعريف زادك شيئا لم تكن تعلم به، هذا التعريف نسميه تعريف حقيقي. هسه سواء كان حديا أو كان رسميا. إذن التعريف الحقيقي في المنطق نسميه ماذا؟ هو ذاك التعريف الذي يزيدك علما بعد أن كنت جاهلا بذلك المعرف. المعرف لا تعرفه، بواسطة التعريف تعرفت عليه، هسه سواء كان حديا أو كان رسميا. هذا التعريف الحقيقي باسمين، اسم ما قبل الوجود واسم ما بعد الوجود. ما قبل الوجود يسموه شرح الاسم اللي يأتي في جواب ما الشارحة، وما بعد الوجود يسموه تعريف حقيقي اللي هي الماء الحقيقية. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا مرارا فيما سبق أن ماء الشارحة هي الماء الحقيقية وأن الماء الحقيقية هي الماء الشارحة، ولكن مع هذا الفرق أن ماء الشارحة قبلها للبسيطة وماء الحقيقية بعدها للبسيطة. واضح صار؟ إذن الشرح الإسمي تعريف حقيقي لو تعريف غير حقيقي؟ تعريف حقيقي، أحسنتم. هذا الشرح الإسمي باصطلاح آخر بمعنى آخر وهو التعريف اللفظي يسموه. شنو التعريف اللفظي؟ ذاك الذي لا يزيدك علما إلى علمك، لم تكن جاهلا، أن تكون تعرف معنى الشيء مفهوما واضح، ولكن هذا اللفظ الذي يستعمله فلان ما تدري مراده نفس ذاك المفهوم اللي أنت تعرفه لو مفهوم آخر يريد. يعني الإضافة واضحة في ذهن المخاطب، معناها واضح مفهوما واضح، ولكن الحكيم دي يستعمل لفظ الإضافة ما يدري يريد ذاك المعنى الواضح لو يريد معنى آخر، فالحكيم ماذا يقول له؟ يقول لك ذاك المعنى اللي أنت تعرف. هذا التعريف تعريف ماذا نسمي؟ تعريف شرح الإسمي، ولكن هذا مو الشرح الإسمي اللي الماء الشارحة، هذا نسميه ماذا؟ تعريف لفظي. يعني هذا اللفظ نريد نعرفك أنه هو معناه ذاك الذي تعرفه، وذيك الشرائط التي ذكرت في المنطق من أنه لا بد أن يكون المعرف أو أوضح أجلى شرائط التعريف التي ذكرت، هذه كلها للتعريف ماذا؟ الحقيقي، مو للتعريف اللفظ. هاي شرائط التعريف اللي تقرأ في المنطق هي للحقيقي لا لللفظي. فلهذا إذا تذكرون الإخوة اللي قارين كفاية، صاحب الكفاية عندما يأتي إلى كل تعريف يجد فيه نقضا وإبراما يقول ولا مجال لهذا النقض والإبرام لأن هذه تعاريف لفظية. فإذا كانت تعاريف لفظية بعد لا نحتاج إلى تلك الشرائط التي ذكرت في علم المنطق. واضح صار المطلب؟ بلي؟ قلنا بأنه بعد قلنا الماء الشارحة هي الماء الحقيقية، والماء الحقيقية هي الماء الشارحة، يعني الماء الشارحة والحقيقية كلاهما تعريف حقيقي، في قبالهما ماذا أكو؟ تعريف لفظي. تعريف اللفظي ما هو؟ لا يزيدك شيئا، لأنك تعلم المفهوم والمعنى كله معلوم ومعقول عندك في ذهنك، لكن لا تعلم أن هذا اللفظ لذاك المفهوم أو أنه لمعنى ولمفهوم آخر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن التعريف اللفظي ما هو والتعريف الحقيقي ما هو. عدت حل ذيك الشبهة في كلمات صاحب الكفاية عندما يقول دائما أن هذه التعاريف تعاريف لفظية فلا مجال للنقض والإبرام، ولكنه فد مكان صاحب الكفاية يخرب هذا المطلب، وهو أنه في أول بحث العام والخاص يقول ومرادنا من التعاريف اللفظية يعني ما يصطلح عليه بماء الشارحة. إذن تبين هذا تعريف لفظي لو تعريف حقيقي؟ فإذن هناك مجال للنقض والإبرام لهم لا يوجد مجال للنقض والإبرام، ومن هنا يظهر بأنه هنا أكو خلط في كلمات صاحب الكفاية بين التعريف اللفظي يعني الشرح الإسمي غير الحقيقي والشرح الإسمي الحقيقي. أسجل سؤالك. منو؟ وانا بدي نقول بعد احسن وهذا اللي بنقول، ولكن هم يصطلحون عليه بالتعريف، هذا اصطلاح المنطقيين يسموه التعريف اللفظي يسمى تنبيه، بعد احنا نريد نميز هذا التعريف الشرح الاسمي غير الحقيقي عن تعريف الشرح الاسمي الحقيقي. خب اذا اتضح ذلك ناتي الى محل الكلام، نسال هل هذا التعريف الذي ذكرته للاضافه هو تعريف حقيقي او انه تعريف غير حقيقي يعني تعريف لفظي، أي منهما؟ يقول قد يقال بأنه تعريف حقيقي ولكنه تعريف بالحد وتعريف بالرس. ها؟ لماذا؟ ها؟ خو ثم ماذا؟ أحسنتم لأنها مقولة عالية. إذن لا يعقل أن تكون تعريفا، لا يعقل أن يكون تعريفا حديا لا تام ولا ناقص. نعم يبقى أن يكون ماذا؟ تعريفا رسميا. هذا احتمال. والاحتمال الآخر وهو أنه لا، هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا أصلا، لا اسمي لا حديا ولا رسميا، بل هو تعريف لفظي، وبتعبير الشيخ هذا تنبيه لذلك المعنى المركوز في الذهن. ولعل الذي يميل إليه المصنف هو الثاني، وهو أن ما ذكرناه ليس تعريفا حقيقيا، وإنما هو شرح الاسم يعني اللفظ بالمعنى غير الحقيقي. قال: وما أوردناه من تعريف الإضافة ليس بحد منطقي، كما تقدمت الإشارة إليه في نظائره، لأنه أجناس عالية، والأجناس العالية ليست لها حدود منطقية، بل رسم، ولكن إن كان أعرف من المعرف. هذا التعريف، هذا البيان، إن كان أعرف يصير رسم، أما إن لم يكن أعرف بعد لا يكون رسما، وإنما يكون تعريفا لفظيا. ولعل، هذا إشارة إلى أنه تعريف لفظي لا أنه تعريف حقيقي. ولعل المعقولة من لفظ الإضافة، المعقول يعني المفهوم الذي نفهمه من هذا اللفظ، ولعل المعقول، هاي الألف واللام موصولة، يعني ولعل الذي نعقله، ألف لام موصولة، ولعل الذي نعقله من لفظ الإضافة ولو بمعونة بعض ما لهذا المعقول من الأمثلة. افترض أن هذا المعقول بنفسه لا نعقله، ولكن مشفعا بالأمثلة فوق تحت أمام خلف، هاي بالأمثلة. بعد احنا نميز ماذا؟ الإضافة ما هي؟ يقول: ولعل المعقول من لفظ الإضافة مشفعا مؤيدا استعانة ببعض ما له. هذه الضمير له إذا أرجعناها إلى الإضافة لابد أن تكون لها، ولكنه يمكن أن نصحح هذا الضمير التذكير، نرجعه إلى الألف واللام الموجودة ماذا؟ الموصول في المعقول، المعقول، نرجعه إلى ألف واللام المعقول، فهو وإن كان معنى مؤنث ولكنه اسم موصول يمكن تذكيره أيضا. قال: ما له، إذن لابد نرجعه إلى اسم الموصول. جيد، هسه إذا هذا بنرجعها ما بمحذوف، هذا موجه. ببعض ما له من الأمثلة أعرف عند العاقل مما أوردناه من الرسم. إذن بعد هذا التعريف الذي ذكرناه ليس تعريفا حقيقيا، لا حد كما هو واضح ولا رسم، وإنما هو تعريف غير حقيقي، يعني تعريف لفظي. فلا كثير جدوى في إطالة البحث من عن قيود هذا التعريف نقضا وإبراما وكذا في سائر ما أوردوه لها من التعاريف. خب، نأتي إلى الأمر الثالث، وهو ماذا؟ وهو أن المضاف على كم قسم؟ ذكرنا في بداية الحكمة بأن المضاف إما مضاف حقيقي وإما مضاف مشهوري. خب، المضاف الحقيقي ما هو؟ هو نفس العرب، نفس هذه الهيئة، هو المضاف الحقيقي. من قبيل ما ذكرنا نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة حقيقية لو نسبة مجازية؟ الإنسان موجود، مجاز له حقيقة، وقلنا مجاز مرارا. خب، الحقيقة أين؟ وجود الإنسان موجود، كذلك هنا، هنا نسبة المضاف إلى نفس الإضافة التي هي العرض نسبة إلى ما هو له، ولكن نسبته إلى موضوعه نسبة إلى غير ما هو له، فتسمى إضافة مشهورية. إذن المضاف إما حقيقي وهو نسبة الشيء إذا نسب، إذا كان الموضوع هو نفس الإضافة، ومشهوري إذا كان الموضوع إما نفس الموضوع أو الموضوع بإضافة العرض، مجموع العرض والموضوع. قال: ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به، أي بالمضاف، نفس المقولة التي هي الإضافة، فتكون من نسبة الشيء إلى ما هو له، ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي. وربما يطلق المضاف ويراد به موضوع المقولة، لأنه هذه مقولة عرضية تحتاج إلى موضوع، إلى جوهر، فيطلق المضاف على الموضوع فقط أو على الموضوع والعرض مجموعا، وهذا يسمى المضاف المشهوري. إذن المضاف المشهوري له مصداقان: المصداق الأول إطلاقه على نفس الموضوع، المصداق الثاني إطلاقه على المجموع من الموضوع والعراض. قال: وربما يطلق المضاف ويراد به الموضوع والعرض جميعان، ويسمى حينئذ إذا أضيف إلى الموضوع أو إلى الموضوع والعرض يسمى بالمضاف المشهوري. لماذا مشهور؟ يقول: لأنه المشهور عند العامة، فإن العامة ترى أن المضاف من الابن، مو المضاف إلى الابن، أن المضاف من الابن هو الإنسان المتلبس بالبنوة. هذا عندما يقولون هذا الإنسان ابن، هذه البنوة التي يضيفونها إلى العرض، لو يضيفونها إلى الإنسان بذهن العامي شنو يجي من تقول هذا ابن؟ بذهنه يجي تلك الصفة، لو الموضوع يجي إلى ذهن ذاك موضوع نفسه، أو يأتيان معنى الموضوع والعرض. ولكنه في الواقع هذه الإبنية أو البنوة هذه ليست مضافة إلى الذات، وإنما مضافة إلى ماذا؟ إلى ذاك العرض. من قبيل عندما تقول الجسم أبيض، هذا البياض مضافه نفس البياض أو الجسم، ها؟ يعني الذي هو أبيض أولا وبالذات نفس البياض، لو الجسم أولا أبيض وبالذات نفس البياض أو أبيض أول وبالذات والجسم ثانيا وبالعرض. ولكن العرف عندما تقول هذا أبيض، ذهنه وين يروح؟ ذهنه يروح إلى الجسم، يتصور أنه هو الأبيض أولا وبالذات، مع أنه ليس هو الأبيض أولا وبالذات، بل هو أبيض ثانيا وبالعرض، لأن الأبيضية إنما هي للبياض أولا وبالذات وللجسم ثانيا وبالعرض. كذلك البنوة، فإنها للعرض أولا وبالذات، ولزيد التي هي الذات ثانيا وبالعرض. ولكن هذا التحليل تحليل فلسفي لا يفهمه العرف، لا يفهمه العامة. من يقول بنوة أو ابن، ذهنه وين يروح؟ يذهب إلى هذه الذات أو المجموع من هذه الذات والعرض. ومن هنا سمي مضافا مشهوريا، مضافا عاميا. قال: فإن العامة ترى أن المضاف من الابن مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة، ذهنه وين يروح؟ إلى نفس الذات، لا إلى العرض الموجود في هذه الذات. المتلبس بالبنوة، والحال واقع الأمر ينبغي ماذا؟ أن البنوة تكون صفة، أن البنوة تضاف إلى ذلك العرض لا إلى ذلك الموضوع الذي يحمل هذا العرض. والحال أن التعلق من الجانبين التي هي النسبة إنما هو للإضافة، لذلك لتلك المقولة التي هي العرض، للإضافة نفسها بالحقيقة. أما البحث الثالث وهو البحث في هل البسيطة، وهو أن الإضافة موجودة أو ليست موجودة، وإذا كانت موجودة فهل وجودها بنحو المعقول الأولي، يعني ماهوي، أو بنحو المعقول الفلسفي؟ وهذا بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.